أحب أن أراك في الجنة، فهي من الله كرم ومنا. أحب أن أراك في الجنة، فهي من الله كرم ومنا. فأنا وأنت عبيد لله ذي العرش المجيد، فأنا وأنت عبيد لله ذي العرش. يا نفس إني قائل فاسمعي، مقالة من مشفق ناصح. لا يصحب الإنسان في قبره غير التقى والعمل الصالح.
رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد احد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نحصي ثناء عليه. هو كما اثنى على نفسه، ربنا عليك توكلنا واليك انبنا وإليك المصير. الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة، نحمده حمدا لا يحصى عددا، ونشهد أنه لا إله مستحق يعبد إلا الإله الواحد الأحد، جل عن الشبيه والشريك والنظير والولد. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما. خلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى، ما غردت في الأيك ساجية الربا. ويا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار مسجد يثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا. صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم ذو الجلال عليه، ما لبى ملب وما تحلل محرم. وعلى قرابته المقرر قبرهم، وعلى صحابته الذين هموهم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على ست الجهات الأنجم. وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك، فأعتقني غدا من النار. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم ترحمون. أما بعد معاشر المسلمين، فإنه لا يخفى على أحد تلك الحال المزرية التي صارت إليها أمة الإسلام، كما أنه لا يخفى على أحد تلك الجروح والقروح التي تسارع نزولها بجسد أمة الإسلام، حتى تحول حاضر هذه الأمة إلى مجموعة من المحن والبلايا ومن المصائب والرزايا، فصارت أمة الإسلام كالمعلقة، لا هي مزوجة ولا هي مطلقة، فصرنا في الثرى وقد كنا في الثريا. وهذا بيت القصيد: الثرى والثريا. وقد يتساءل البعض منا، فما الثرى وما الثريا؟ والثرى أعزك الله هو التراب، رمز الذلة، رمز الهوان، رمز الضعف، رمز المهانة. أما الثريا فنجم بعيد في السماء ترمز العرب به إلى الرفعة والعزة والغلبة والسمو والعلو. واليوم بأمر الله رب العالمين أطوف معكم في صحراء الثرى بحثا عن أسباب الرفعة والسمو والعلو إلى الثريا. وعذرا إخوتي، فإن الكلام قد يطول اليوم بعض الشيء، وقد يكون في الكلام بعض الشدة، لأننا لازلنا فرسانا في ساحة القرطاس والقلم، سيفنا قلم ورمحنا كلم، لازلنا فرسانا على خيول من خشب بسيوف من خشب، وليلة العمل خير من ألف شهر من الكلام. إلا أن الكلام يتسلى به المريض، لأنه أدرى بدائه الذي يكابده ويعانيه حتى من طبيبه الذي يداويه. فأسأل الله عز وجل وأنا على ساحلها أن تكون قليلة المباني كثيرة المعاني، صنعة من طب لمن أحب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا ربنا إذا تشاء تجعل الحزن سهلا. معشر الإخوة الكرام، أيها الحشد الكريم، إن نظرة في تاريخ أمة الإسلام ثم نظرة أخرى في هذه الحال التي لا زلنا عليها، تلك إذن كرتين، ومن بعدهما ينقلب البصر إليك خاطئا وهو حسير. فأمة الإسلام لا تزال الفتن تتنزل بأرضها، فيفتن أهلها في كل عام مرة أو مرتين، ثم لا يتوبون إلى الله ولا هم يستغفرون. الأمة لا تكاد تتقدم خطوة إلى الأمام حتى تعود آلاف الخطى إلى الوراء، حتى ذلت الأمة وهانت، فصارت أمة الإسلام خادمة لأمة نكاية وغيظا في أمة أخرى، كأنما أمة الإسلام خادمة لعوب تخدم ضرة نكاية في ضرة أخرى. فأشرب المسلمون الذل واستحبوا الحياة على الممات، ورضوا بفتات الدنيا في إسفاف وانحطاط، وعلم العدو هذا فينا فطوقنا بأطواق الحديد، وراح يسومنا العذاب الشديد، وأخرجنا من زمرة السادة إلى حضائر العبيد. فلا تلوم العدو، إنما دعي العدو إلى فريسة فتقدم، ونحن أشربنا الذل، فصرنا نحسب كل صيحة علينا، وصرنا نحسب كل حركة من العدو موتا يهجم علينا. صار المسلم يظن أن عدوه على كل شيء قدير، وأنه يملك أسباب القوة والمنعة. وعندئذ معاشر المسلمين حق فينا ما حق من قول رب العالمين، إذ قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد صح عند أبي داود في سننه بالإسناد إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة هي شكل من أشكال الربا يعرف الآن بحرق البضائع، إذا تبايعتم بالعيلة وأخذتم بأزناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ولو أقضى المرء واسترسل مع خواطره لخشي أن يصيبه اليأس فيصبح من أهل الثرى، ويخشى المرء على نفسه أيضا لو استرسل مع خواطره أن يفضي به الأمر إلى الجنون فيستريح، وما كلاهما بمريح. لكن حالنا بي منك ما لو بالشمس ما طلعت ولو بالبرق ما ومضى. ومن هنا كان لزاما علينا أن نعود إلى زمن العلو والرفعة والسمو، وهو زمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، زمن الثريا، زمن الرفعة، زمن العلو، زمن المحاريب، زمن السبع الطوال. فلو قدر للأرض أن تنطق لقالت أنها مصطحاها الله ودحاها وبراها ومهدها وسواها، لم تر مثل أصحاب رسول الله، وهم من قال رب العالمين فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، وللحديث رواية أيضا عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خير أمتي قرني فالذين يلونهم، وفي رواية خير الناس قرني فالذين يلونهم. والله لولا النقل الصحيح ولولا التواتر لقلنا هذا خيال، هذا محال. لكن دع عنك، انهم جيل المحاريب، جيل السبع الطوال، هم جيل الصحابة، فهم حقيقة لا خيال. لماذا تفوق جيل الصحابة على غيره من الاجيال؟ لانه كان يتلو القرآن، لانه كان يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ان الله عز وجل قد تكفل بحفظ القرآن، وتكفل سبحانه وتعالى بحفظ الحديث الصحيح معه. فقال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وتقدير الآية وإنا لحافظون له. والعرب إذا كان هناك تقديم وتأخير في الكلام فإن هناك إضمار، يعني شيء مخفي. فالذكر هنا هو الوحي، يعني القرآن والسنة، فهما محفوظان بحفظ الله عز وجل، لا يتقرب إليهما وضع إلا وقد كشفه جهابذة العلماء، ولا يتسرب إلى الحديث ضعف إلا ويكشفه أئمة الحديث. فالقرآن هو القرآن، والحديث هو الحديث، والجوهرة جوهرة، مهما طال العهد بها يرتفع ثمنها، والمسك مسك مهما زدته سحقا ما ازداد إلا رائحة طيبة. إذا لماذا تفوق جيل الصحابة مرة أخرى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش بين ظهرانيهم، كان حيا يرزق بينهم. لو كان ذا كذا لما جعل الله رسالة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسالات، ولما جعله خاتم الأنبياء، ولجعله موجودا مخلدا إلى يوم القيامة. ولكن الله عز وجل جعل للأمر أسبابا أخرى. هذا بيت القصيد. ما هو الفارق بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تفوقوا ولماذا تأخرنا وتقطرنا وانتحرنا نحن؟ أما السبب الأول وهي بنات أذكاري أزفها إليك، فإن لاقت لديك استحسانا فإنساك بمعروف وإلا فتسريح بإحسان، وبالله التوفيق أقول. أما السبب الأول من أسباب تفوق جيل الصحابة على غيره من الأجيال أنهم ارتضوا القرآن والسنة مصدرا للتلقي. كان الصحابة يجاورون ممالك فارس والروم، كانت مملكة الروم مملكة نبيلة عظيمة، وكذلك كانت مملكة فارس. لم ينخدعوا ببهرج هذه الحضارات المادية ولم يلهثوا وراءها، وإنما استقام عودهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يروي الإمام أحمد في مسنده، وكذلك يروي الدارمي بإسناد يشد بعضه بعضا، عن جابر بن عبد الله، وفي رواية عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة وراح يقرأها على رسول الله، ووجه رسول الله يتغير يتلون، وما كان وجهه يحمر إلا غضبا لحرمة من محارم الله قد انتهكت. فلما رأى أبو بكر رسول الله قال: فكلتك السواكر يا ابن الخطاب، ألا ترى إلى وجه رسول الله؟ فنظر عمر إلى وجه النبي فوجده غاضبا، فقال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأغلق الصفحة التي أتى بها من التوراة، فإذا برسول الله قد سري عنه وذهب الغضب منه، فقال لعمر: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتحيرون يعني فيها؟ أشاكون في أمري؟ أمترددون في رسالتي يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو بدا لكم موسى حيا فاتبعتموه وتركتموني، لقد ضللتم ضلالا بعيدا، ولو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. تركها النبي صلى الله عليه وسلم في عقبه، ليتعلم الصحابة ان الاسلام ارض يهطل فيها المطر، ارض خصبة، وما سوى الاسلام ارض بلقع خراب بور، لا ينبت فيها نبت ولا يعشب فيها عشب ولا يهطل فيها مطر. فدرج الصحابة على ذلك كيف لا. وفي حديث الحاكم موصولا عن ابي هريرة مرسلا عند مالك والاسناد صحيح انه صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ابدا، كتاب الله وسنتي، وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وفي حديث البخاري ايضا عن ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال: كل امتي يدخل الجنة الا من ابى. قيل: ومن يأبى؟ من يرفض يا رسول الله؟ من يمتنع من دخول الجنة؟ قال: من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. فهكذا تفوق جيل الصحابة على غيره من الاجيال، لانهم كانوا ينظرون ان القرآن والسنة هما مصدر الحياة، هما سر الحياة. اما جيلنا جيل الثراء، جيل الذلة، جيل المهانة. هذا الجيل الذي بحث عن كل شيء في اي شيء ولم يبحث عن وحي الله عز وجل، فشابه البهائم في انها تدوس على الذهب ولا تنتبه الى قيمته، لانه من جنس ما لا يؤكل ومن جنس ما لا يوضع في البطون، لانهم جعلوا الهم هما واحدا، هم فرج وهم بطن، فاذا تغديت وطابت نفسي فليس فتى في الحي مثلي كتمثال من الجبس، لا ماضي له ولا غدا ولا امس. هكذا صار المسلم، صار المسلمون في بقاع الارض في اقطارها الا من رحم ربي، كلاب اماني ينهثون وراء الدنيا، ابتعدوا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا جنينا؟ ذلة وضعفا ومهانا، كأننا اسقطنا في قاع بركة منتنة مليئة بالقاذورات والجراثيم، او كأنما هي جثة هدهد ميت في جورب مسافر ابخر لم يمسه الماء اشهرا. هكذا صار المسلمون، زعموا انهم سيداوون من الفقر فداوونا من الفقر بالذل، زعموا انهم سيعالجون من الحمى فعالجونا من الحمى بالطاعون. راح المسلم يلعن الشيطان وهو يتبع خطواته، فناحت علينا النوائح في يوم الزفاف، والبسنا الكفن في يوم العرس، لاننا ابتعدنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. ومن تمام الايمان، بل اصل الاصول في الايمان بعد توحيد الله، اتباع ما انزل الله والعمل به، واتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التمست العذر منكم في بعض الشدة في اول الخطبة، لاننا لابد ان نصرح لانفسنا بالحقيقة. صرح صرح، قد تبرأ العلة بالتشريح بالتصريح لا بالتلميح، وليس ابطل من الباطل الا السكوت عليه. أما السبب الثاني من أسباب تفوق جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من أجيال هذه الأمة، فهو أنهم اتخذوا الاتباع منهجا وسلوكا. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام عودهم على الكتاب والسنة، فلم يكن القرآن ولم تكن السنة مجرد أقاويل ومجرد علوم تتلقى، بل كان القرآن بالنسبة لهم منهج حياة. كان رجل منهم يسمع الآية فيعود إلى داره يبحث عن تطبيقها، كان يسمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيبحث كيف يطبقه. لم تكن السنة مجرد نصوص، لم يكن القرآن مجرد آيات كما يحدث الآن من تهميش للقرآن ببقاء رسمه واسمه لا ببقاء أحكامه. فاسمع إلى زئير الأسدي كيف طبقت كتاب الله وكيف طبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق العلماء بإجماع أنه ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد من بعد الأنبياء والمرسلين خير من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة وفي الأمة عمر وعثمان وعلي وبقية العشرة، وفي الأمة من فيهم من أصحاب رسول الله، فلو وضع أبو بكر في كفة وبقية الأمة في كفة لرجحت كفة أبي بكر بالأمة كلها. فكيف كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ يروي البخاري عن أم المؤمنين عائشة، وكذلك يروي مسلم، أن أبا بكر قال: والله لا أترك شيئا عمل به رسول الله إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا أن أزيد. ذاك قول الله لما قال تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كان أبو بكر يخشى من هذه. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يومئذ كان غائبا، فلما جاء قبل جبين حبيبه صلى الله عليه وسلم وانطلق حتى اختاره المسلمون خليفة لرسول الله. ارتدت العرب قاطبة ولم يبق إلا القليل، جاء المرتدون حاصروا المدينة، فصار المسلمون كالماعز في اليوم الشديد الشتاء، حتى قالت أم المؤمنين عائشة: لقد نجم النفاق واشرأفت اليهودية والنصرانية ونزل بي ما لو نزل بالجبال لهاضها. وأبو بكر رضي الله عنه أرضاه هو الذي يقود دفة السفينة، سفينة الأمة، وإذا به يرى ما يرى. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت كان قد عقد اللواء وعقد الراية لأسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه، وأسامة يومئذ لم يبلغ 18 من عمره، فاستصغره بعض الصحابة وقال بعضهم: فليجلس جيش أسامة ونستعين بهذا الجيش على المرتدين. وفوضوا عمر بن الخطاب كي يتحدث إلى أبي بكر، فذهب يحدث الصديق الفاروق يحدث الصديق أن يقعد جيش أسامة وأن لا ينفذه، فإذا بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ينظر إلى عمر وإلى بقية الصحابة فيقول: لا والله الذي لا إله إلا هو، والله لو لم يبق في القرى غيره، ولو أن الكلاب تجر بأمهات المؤمنين أو بأرجل أمهات المؤمنين، ما تركت راية عقدها رسول الله إلا أنفذتها، والله لا أعصيه ميتا وأطيعه حيا. فأنفذ جيش أسامة، فكانت العرب ترى جيش أسامة فتقول: لولا أن بالمسلمين قوة ما أنفذوا هذا الجيش. ومن أراد أن يرتد قال: ننتظر حتى نرى هل ينتصر هذا الجيش أم لا ينتصر. ذهب جيش أسامة، انتصر وغنم وغلب، وعاد العرب إلى الإسلام كما أرادها الله عز وجل، وينجح أبو بكر باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم في سياسة وقيادة سفينة الأمة. تقول أم المؤمنين عائشة، والحديث في البخاري، أنه لما نزل قول الحق تبارك وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أن يطلن الخمار حتى ينزل على الثدي إلى هذه المنطقة. فنزلت آية الحجاب بهذه الكيفية تقول يرحم الله نساء الأنصار، وفي رواية النساء المهاجرات الأول لما نزل قول الله عز وجل ويضربن بخمرهن على جيوبهن شققنا المروط، يعني شققنا الملاءات قطعناها وجعلناها على جيوبهن كما قال الحق عز وجل، فكأنهن الغربان من فرط ما على رؤوسهن من طاعة أمر الله. وعند أبي داود بإسناد صحيح إلى أبي أسيد الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد فوجد بعض النساء في وسط الطريق فقال استأخرن، إنه لا يحق لكن أن تحققن الطريق، أو ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. قال أبو أسيد فوالله لقد رأيت المرأة وهي تلتصق بالحائط طاعة لأمر الله وطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر من الله وأمر من رسول الله بوحي الله، فوجب طاعة أمر الله وطاعة أمر رسول الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويروي البيهقي في الدلائل أن عبد الله بن رواحة شاعر من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج المسجد ورسول الله في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم لمن في المسجد اجلسوا، وعبد الله بن رواحة ليس مخاطبا ولكنه أراد تنفيذ الأمر فجلس في مكانه. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطبته قصوا عليه حضر عبد الله بن رواحة فقال زادك الله حرصا على طواعية الله وعلى طواعية رسوله صلى الله عليه وسلم. فكانوا ينفذون الأمر بدقة متناهية، شعارهم بماذا أمر الله لا لماذا أمر الله، بلا تنطع بلا تعمق. وفي حديث مسلم بالإسناد إلى عبد الله بن مسعود في كتاب العلم هلك المتنطعون، لأنهم كانوا يعلمون أن الله عز وجل عدل، لا يقول إلا حقا ولا يتكلم إلا صدقا ولا يأمر إلا بمعروف ولا ينهى إلا عن منكر، فهو سبحانه وتعالى العدل في أحكامه، وكتابه أحكمت آياته وشرعه أحكمت آياته، فلماذا لا يطيعون؟ لأن في الطاعة النجاة، مثل السنة كمثل سفينة نوح كما قال الإمام مالك من ركبها فقد نجا ومن تركها فقد هلك. ورب العالمين قد قال صريحة إلى الجميع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما كان يومئذ دينا فهو الدين، وما لم يكن يومئذ دينا فليس من الدين في شيء. يقول الإمام مالك رحمه الله من أحدث في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. أقولها ولتسمعها ثانية، من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. احفظوها عنا. قال الطحاوي قدم الإسلام لا تثبت إلا على ظهر التسليم والاستسلام في الآية الثامنة بعد المئتين من سورة البقرة. يقول رب العالمين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة بكليتكم بكل حركة بكل سكنة بكل خلجة بكل ما فيكم، ادخلوا في هذا الدين، السلم هو الإسلام. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، لأن ربك عز وجل لن يأمرك إلا بمصلحة ولن ينهاك إلا عن مفسدة، وهذا ما فهمه جيل الصحابة رضوان الله عليهم ولذلك تفوقوا. أما نحن فنبحث عن الحكمة، لماذا أمر الله بهذا ولماذا ترك هذا، نحاول أن نفهم الأمر بعقولنا. أعزك الله، العقل شبهه علماؤنا بتشبيه عجيب، قالوا العقل أعزك الله كالحمار تركبه لتدخل على الملك، حتى إذا وصلت إلى الملك تترك الحمار وتدخل عليه مستسلما. فهل يدخل أحد بحماره على ملك؟ فكيف بملك الملوك عز وجل؟ إن على الإنسان أن يستسلم لله. علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ قال العلم أنا أدركت غايته، فقال العقل أنا الرحمن بي عرف، فأفصح العلم إفصاحا، فقال بأين الرحمن في كتابه اتصف، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. أما السبب الثالث من أسباب تفوق جيل الصحابة رضوان الله عليهم على بقية أجيال هذه الأمة، فإنه يكمن في كلمتين: أنهم رضوان الله عليهم فهموا قيمة الدنيا وعرفوا قيمة الآخرة، فأعطوا للدنيا وزنها الحقيقي دون زيادة ودون تكالف، فلم يبيعوا الدين ويرفعوا الطين، وإنما علموا أن الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب، وبقاؤها قليل ونعيمها قليل، وحظ كل واحد منا من هذا القليل قليل، وعلموا أن الآخرة بقاؤها دائم وظلها ظليل، فآثروا الآخرة على الدنيا. والحق سبحانه وتعالى وضح هذا في غير ما موضع من القرآن الكريم كما سيأتي. ولكن انظروا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وهو يعلم الأمة بالقول وبالفعل كيف تكون الدنيا وما هي قيمة الدنيا. في حديث مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى سوق المدينة فوجد فيها جديا، هذا الجدي ميت وأسك يعني مقطوع الأذن، فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا الجد؟ من يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقال الصحابة: وما نفعل به يا رسول الله؟ قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قالوا: لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: والله لهوان الدنيا على الله أشد من هوان هذا على أهله. فاعلمهم أن الدنيا بهذا المنطق لا تساوي إلا القليل، فما هي إلا جيفة مستحيلة وحولها كلاب همهن اجتذابها. الدنيا كجيفة أنتنت فأرادوا أن يحسنوا صورتها، فألبسوها أفخر الثياب ووضعوا لها أطيب الروائح، ولكن لم يستطع أحد منهم أن يغير حقيقتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا لذلك الرجل الذي طلق الدنيا ثلاثا ونجا إلى ما عند الله سبحانه وتعالى فحسن. أمهات المؤمنين كن نساء من النساء، كن كأي امرأة لما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح الله عز وجل له وفتح عليه من طيبات الحياة الدنيا طلبنا زيادة النفقة، وهذا مطلب مشروع لكل امرأة طالما وجدت سعة في دخل زوجها. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعتزل النساء ويدخل في مشربة بعيدا عنهن، ويشاع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق نساءه، ونزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخيرهن بين الدنيا وبين ما عند الله سبحانه وتعالى. حمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ذاهبا بها أول ما ذهب إلى أم المؤمنين عائشة، لأنها كانت أحب نسائه إليه، ليعلم أنه ليس فوق محبة الله عز وجل من محبة. فلما حمل الأمر إليها قال: يا عائشة لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، يعني حتى تستشيري أبا بكر وأم رومان. قالت: يا رسول الله أفيك أستأمر أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فما حمل رسول الله الآية إلى واحدة من أمهات المؤمنين إلا وهن مثل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فكيف كانت الحياة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ يروي صاحب تاريخ واصف وصححه العلامة الألباني في الصحيحة عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس أمام حجرات حجرات أمهات المؤمنين. وما حجرات أمهات المؤمنين؟ حجرات صغيرة، لو وقف الفتى الذي لم يبلغ الحلم لطال سقفها بيده، بعضها مطين بالجريد، وبعضها إنما هو من حجارة مرضومة ليس فيها ملاط يعني نون. مر رسول الله بإسناد حسن على عبد الله بن عمرو بن العاص فوجده يبني بناء، فقال يا عبد الله الأمر أعجل من ذلك، كأنما يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. أتى الأعرابي، جلس رسول الله أمام حجرات أمهات المؤمنين، فلما جاء وقت الغداء ووجه رسول الله منير، لأن الأعرابي يخبر رسول الله بما يحب، يخبره بحدب الناس وإقبالهم على الإسلام وعلى الصلاة. جاء وقت الغداء فقال رسول الله لثوبان اذهب إلى عائشة فقل لها تأتي بالغداء لضيف رسول الله. فذهب إلى عائشة فقالت والله ما بقي عندي من شيء يأكله إنسان. فقال له رسول الله اذهب إلى أم سلمة إلى فلان، فما بقيت حجرة من حجرات أمهات المؤمنين إلا وردت برد عائشة، فكسف وجه النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا يطعم ضيفه وهو صلى الله عليه وسلم القائل ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فلما رآه الأعرابي فطن إلى ذلك، قال يا رسول الله إنا معاشر الأعراب تكفينا شربة لبن وبعض ثمرات، ذلك الخصب ذلك الخصب. لكنه صلى الله عليه وسلم ينظر حوله فوجد شاة اسمها ثمر ثمر، فقال ثمر ثمر ولم ينز عليها الفحل، يعني ما زالت عذباء لا لبن فيها. فمسح صلى الله عليه وسلم على العنزة ثمر ثمر، فلما مسح عليها حفل ضرعها باللبن، فحلب صلى الله عليه وسلم حتى امتلأ الإناء، ثم قال للضيف اشرب فشرب، قال عل يعني اشرب الثانية فشرب، في الثالثة قال عل فشرب، ثم حلب ثانية وقال لثوبان اذهب إلى أمهات المؤمنين، اذهب إلى عائشة وغيرها فاسقيهن، فشربن جميعا. عاد الإناء فحلب رسول الله ثم قال للضيف اشرب فشرب، قال عل يعني عد فاشرب فشرب، قال ثوبان ثم شرب رسول الله، قال ثم قال لي اشرب، قال فتتبعت موضع فم رسول الله فوالله لقد شربت شرابا والله احلى من العسل، كيف لا وهو يشرب مكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين. بالاسناد الحسن عند ابن سعد وغيره عن انس رضي الله عنه ان فاطمة رضي الله عنها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم بكسرة خبز فقالت يا ابت خذ، فقال ما هذا ابنتي؟ قالت قرص خبزته رغيف خبزته فجئتك بكسرة منه لم تطب نفسي أن آكل منه حتى تأكل منه. قال والله يا ابنتي إنه لأول طعام يدخل جوف أبيك منذ 3 أيام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم فتحت الدنيا على أصحابه، وكانت الأموال تأتي وكانت الخيرات تأتي من كل مكان، وجاء عروة بن الزبير وهو ابن الزبير بن عوام وابن أسماء بنت أبي بكر عائشة خالته، فأراد أن يكرمها فدعاها إلى الطعام، فوضع المائدة وجاء بصنف من الطعام ثم بصنف ثم بثالث ثم برابع، فإذا بأم المؤمنين عائشة تدير وجهها إلى الحائط وتبكي، فقال يا أماه كدرت علينا أي عكرت علينا، يا أماه لم لا تأكلين؟ فاستعبرت أم المؤمنين عائشة وهي تذكر رسول الله قالت لا والذي بعثه بالحق ما شبع من خبز الشعير يومين متتاليين، ارفعوا عني هذا الطعام، فرفعوه والله ما ذاقت منه. ولما فتحت الشام ذهب عمر بن الخطاب إلى الشام، وأمير الجند يومئذ أبو عبيدة بن الجراح أمير الأمة، ومعه ما معه من الغنائم ومعه ما معه من الأموال وهو قيم عليها، وقد فتحت بلاد الله لتأتي بالخير إلى المسلمين. أما عمر وما أدرك ما عمر، والكلام يلجم إلجاما إذا تحدثت عن عمر. لما جاء عمر يوما من الأيام وقد أتاه المسك فقال لي أن لي بامرأة وزانة يعني امرأة تزن هذا المسك حتى يوزعه على المسلمين. فقالت امرأته أنا، قال أما أنت فلا. ثم وزعه وجاء بنصيبه من المسك إلى امرأته، فلما جاء بنصيبه وجد المرأة غضبانة، فقال على ما غضبت؟ والله ما شككت فيك، وإنما خشيت وأنت تزنين المسك أن يبقى منه شيء في أصبعك فتمسحين به أذنيك فيكون عمر قد أصاب أكثر من نصيب المسلمين، فيحاسبه رب العالمين على هذا. إذا بعمر يذهب إلى أبي عبيدة، لما ذهب إلى أبي عبيدة قال يا أبا عبيدة أريدك أن تطعمني، قال يا أمير المؤمنين إنما تريد أن تعصر عيني، قال ولا بد يا أبا عبيدة. دخل عمر في دار أمير الجند في دار كبير قواده، فوجدها دارا مظلمة لا مصباح فيها، وجدها دارا بباب واحدة، فدخل فبحث عن مكان يجلس فيه فما وجد، وبحث عن بساط يجلس عليه فما وجد، فقال أطعمني يا أبا عبيدة. جاء أبو عبيدة بكسرات من خبز في جراب ليطعم عمر، فلما رأى عمر بكى وقال غيرتنا الدنيا غيرك يا أبا عبيدة، لأن أبا عبيدة لم ينخدع ببهرج الدنيا ولا بزخرفها. دخل الصحابة بلادا، هذه البلاد وجدوا فيها الرقاق، خبز الرقاق، فظنوه مناديل فأرادوا أن يمسحوا بها، فقال لهم أهل البلدة هذا خبز، لم يكن أحدهم يتصور أن الخبز قد يصل إلى مثل هذه الرقة، فتركوه وهم راضون، لأنهم لا يريدون أن تتعلق الدنيا بقلوبهم. أما المسلمون اليوم فهم كلاب أماني، باعوا الدين ورفعوا الطين، يلهثون وراء الدنيا ووراء منافعها، وعلم العدو فينا هذا فحرك الشهوات في الشباب، حركها عن طريق الأنثى التي تغري بأنوثتها الحجر وتثير الفجور، حربونا بالمحطة الفضائية بالمواقع الإباحية، لأنهم عرفوا أن المسلم اليوم هو عبد للشهوات إلا إذا رجع إلى الله وإذا تاب إلى الله عز وجل. أما السبب الرابع من أسباب تفوق جيل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على غيرهم، أنهم رضوان الله عليهم جمعوا الإيمان والثبات سويا، فلم يكن أحدهم يلوي على الدنيا ولا يريدها، إنما يريد ثباتا على دين الله عز وجل. في الفترة المكية كان الرجل يسلم وهو يعلم أن الإسلام لن يدر عليه إلا العذاب. أسلم عمار بن ياسر، ولما أسلم عمار ذهب إلى داره فدعا أباه ياسر ودعا أمه سمية للإسلام فأسلم. عمر ياسر يومئذ قد جاوز 70 وربما إلى 80، وسمية شأنها شأنه، أما عمار فسنه من سن النبي صلى الله عليه وسلم. علم المشركون بإسلام سمية وعمار وياسر فأخرجوهم إلى الرمضاء، يعني إلى الصحراء، إلى البطحاء، حيث رمال مكة الساخنة وحيث العذاب، وكانت قريش قد حولت الحديد إلى دروع، كانوا يلبسونهم دروع الحديد ويلقونهم على الرمال الساخنة في حمارة القيظ، أي في شدة الحر، فكان رجل منهم يعطش ويشكو ويصيح، ورغم ذلك لا تأتي إليه قطرة ماء واحدة. وبعد ذلك ربط ياسر وهو شيخ كبير ابن 80، وربطت سمية رضي الله عنها وأرضاها، وجلد عمار في حديث البزار عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على آل ياسر وهم يعذبون، فقال ياسر الشيخ الكبير، قال يا رسول الله الدهر هكذا؟ يعني هكذا نعذب في كل يوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر، فإذ أوعدكم الجنة، لا أملك لكم إلا هذا، لا أملك شربة ماء أسقيكم بها، لا أملك لقمة أعطيكم إياها. ويشاء الله عز وجل أن يأتي أبو جهل ليقول يقول كلمة قبيحة لسمية فترد عليه سمية فيضربها بحربة في فرجها فتكتب أول سطور الشهادة في هذا الدين بدم امرأة عجوز، ثم بعد ذلك لا يتحمل ياسر العذاب فيلقاها في مقعد الصدق عند الملك المقتدر، لأنه حن إلى الجنة قبل أن يحن إلى الأرض وقبل أن يحن إلى الدنيا. وثبت وهو ابن الثمانين كأنه يقول: لو لم تبق إلا لحظة في حياتي والله لا أعيشها إلا مسلما ولا ألقى الله إلا على الإسلام. ثم إليك هذا البيان من مصعب بن عمير رضي الله عنه أرضاه، هذا الفتى الذي كان يرقد في حلل النعيم والترف، كانت أمه تغذوه وأبوه يغذوه، وكان مصعب معطرا بأنذر العطور، كان شامة أحبت الحياة وزهرة تلبست روائح النعيم، وفجأة تغيرت ملامحه وحينما رأته أمه تجهلت، نادت أباه: يا عمير صغيرنا الحبيب مثقل بسره، لا بد أنه أحد. جاء الأب قال: هون عليك يا فتى، لو أن من أردتها تقيم في القمر، لو أن دارها بعيدة عصية السفر، لو أنها تقيم في جناح طائر أو بين أنفس الضرر، لأتت إليك إن أردت دون لمحة البصر. ضحك الجميع حوله لكنه لم يبتسم، وطال صمته وطال صمته، وسرى الوجوم قاسيا على مشارف النغم. لابد من نهاية لذلك العجب. ولم تطل إجابة مصعب في لفظتين قالها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أمي أبي لقد رأيت نوره، عيناي تبصران حينما أراه، وحينما يردد الحديث مشرقا أحس أنه يقدم الحياة، وإنني أدعوكما لتسلما معي. جاءت أم مصعب فمنعت عنه كل نعيم وكل مال وكل ترف، حتى اضطر مصعب إلى أن يلبس إهاب الكبش، يعني جلد الخروف غير المدبوغ الذي يلقيه أهله، فكان جلده يتخشف تخشف الحية، يعني يصبح كقشر السمك يسقط على الأرض فيحمل على العصا. مصعب الذي ذهب إلى المدينة ويأتي يوم القيامة وفي صحيفته سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، وفي صحيفته أبي بن كعب الذي نزل جبريل يتلو القرآن عليه بأمر الله باسمه وباسم أبيه، وفيه معاذ بن جبل الذي يأتي أمام العلماء يومئذ برتوة، يعني برمية حجر. هؤلاء جميعا في صحيفة مصعب. فهل سكت مصعب بن عمير؟ لا، والذي رفع السماء وعلم آدم الأسماء. في يوم أحد حمل مصعب الراية، فلما كان ما كان من أمر المسلمين جاء أحد المشركين فضرب مصعبا على ذراعه اليمنى فقطعها، فحمل الراية باليسرى وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ولم تكن الآية قد نزلت. فجاء من جاء فضرب يده فحمل الراية بعضديه حتى جاءوا فقتلوه وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وتمدد على الأرض منجدلا في دمائه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليرى هذا الفتى العبدري، فإذا بهم لا يجدون إلا ثوبا، إذا غطوا رجله تكشفت رأسه، وإذا غطوا رأسه تعرت قدماه، فقال: ضعوا الإذخر على قدميه، وغطوا رأسه، فمات ليلقى ربه عز وجل بعد أن ثبت ثبات الجبال الراسيات. ويخرج خبيب بن عدي مجاهدا في سبيل الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، هم من يرجون رحمة الله، هم من قاموا بواجب العبودية، آمنوا جاهدوا هاجروا فعلوا كل ما باستطاعتهم. أسر خبيب بن عدي، ولما أسر خبيب بن عدي أودع بيتا في مكة، فكان الذي يحرسهم رأى لا رجل، لأن الرجال يومئذ أوثقوه. فدخلت المرأة على خبيب فكيف وجدته؟ وجدت خبيبا وهو يمسك بشفرة بسكين أو بموسى، فلما رأت وعلى حجره ولد لها اضطربت، خافت، ارتعبت، فزعت، فقال: أتخافين أن أقتله؟ لا والله، إنما وقت لنا رسول الله في حلق شعر الإبط والعانة 45 يوما وأراني قد جاوزت هذه الأيام. أين قلب خبيب؟ سيقتل بعد أيام ويريد أن يطبق سنة من السنن يغفل عنها الكثير، وهو في موضع ينسى المرء فيه اسمه. فماذا كان؟ حمل خبيب إلى التنعيم خارج الحرم حتى يقتل. فلما حمل خبيب إلى هذا المكان ليقتل، استأذنهم في ركعتين حتى يصلي ركعتين، فكان أول من سن ركعتين قبل الممات، فعجل فيهما وقال: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أني أخشى أن تظنوا أن بي من الموت جزعا، يعني أنني أخاف من الموت، لأطلت في الركعتين. فأعدوه للقتل. فجاء أبو سفيان فقال: يا خبيب، أسألك بالله، أترضى أن تكون صالحا سالما في أهلك ومحمد مكانك هنا؟ فكيف يجيب خبيب؟ قال: لا والله، لا أرضى أن أكون صالحا سالما في أهلي ومحمد يشاك الشوكة، فبهت الذي كفر. قال الرواه: والله لقد قطعوا نصفه قبل أن يصعد حتى يقتلوه بالسيف، فلما أصعدوه صاح وهو يقول: اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا. وكانت آخر كلماته: ومحمدا ومحمدا. فلقي ربه على هذه الحال، فكيف كان؟ جاء الخبر إلى رسول الله في المدينة، فقد زوى الله عز وجل الأرض له وأخبره بمكان رمز للثبات. هذا هو الإمام أحمد، إمام أهل السنة والجماعة عليه رحمة الله. لما كان في خلق، في محنة خلق القرآن، جاءوا إليه، وجاء الخليفة المعتصم في يوم الاثنين الشهير، جاء بكل جلاد الخلافة من يجلدونه، حتى قال أحدهم: والله لقد جلدت أحمد بن حنبل 4 أصوات، لو ضربتها كيلا لهدت. جاء الخليفة المعتصم ومعه أحمد بن أبي ذؤاد صاحب الفتنة، ومعه من معه من الوزراء والجلادون. ويومئذ الإمام أحمد في يوم الاثنين صائم، فقالوا له: أفطر فإنك ستعذب، وهو ساكت لأنه أراد أن يلقى الله وهو صائم. فلما كان ما كان، قال المعتصم: يا أحمد، قل بخلق القرآن: والله لا يحل وفاقك إلا أنا بيدي يا أحمد. والإمام أحمد يقول كلمة واحدة: أعطوني شيئا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به لا أقول بغيره. يضرب الإمام الصوت وهو صابر محتسب، ثم يضرب الآخر وهو صابر محتسب. يقول أهل الروايات إن سروال الإمام أحمد أي بن طالة قد نزل، ثم نظر فوجد سرواله ينزل، فرفع عينيه إلى السماء، فما لبث السروال أن ارتفع، فقال له الناس: ما قل؟ قال: اللهم إني أسألك باسمك الذي ملأت به أركان عرشك، أني لو كنت على الحق ألا تكشف لي عورة. فارتفع السروال بأمر الله، ويجلد الإمام أحمد وهو ثابت، حتى انهارت الخلافة أمام أحمد، وخرج الإمام من المحنة ثابتا صامدا. وهكذا ليكن صمود الرجال. هذا هو الشيخ إحسان إلهي ظهير، أحد أهل السنة والمنافحين عن الصحابة. كان الشيعة يلعنونه كما يلعنون أبا هريرة، وكما يلعنون عمر وأبا بكر، لأنهم ينفتون، لأنه أظهر عوارهم وكشف كذبه للناس. هددوه أكثر من مرة بالهاتف، وبعثوا إليه رسائل تهديد كثيرة ليكف عن الكلام في الشيعة الرافضة عليهم من رب العالمين ما يستحقون، لكنه رفض. وفي إحدى المؤتمرات وهو جالس يتحدث أمام الناس، جاءت إليه زهرية فيها ورد، فلما جاءت إليه هذه المزهرية كانت مفخخة، فانفجرت القنبلة فيه وانفجرت في من حوله. حوله وهو يومئذ في باكستان. فماذا كان؟ لم يمت الشيخ، وإنما نصفه الأيمن توقف تماما. فجاء أحد طلبته وهو يبكي فقال: أنت تبكي، فكيف بحال الآخرين؟ اذهب يا بني وانظر كيف حال إخوانك. فراح ثم حملوه فلم يجدوا له علاجا، فكيف كانت العاقبة لثباته؟ أرسلت المملكة السعودية في طلبه حتى يعالج هناك، ويشاء الله أن يموت في المدينة ليدفن في البقيع مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عاش مجاهدا يرد عنهم ويدافع عنهم ويحببهم إلى الناس ويحبب الناس فيهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الثناء الحسن وله الحمد الحسن، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، تلكم بعض الأسباب التي جعلت جيل الصحابة هو جيل الثريا، بينما نحن جيل الثرى، جيل الذلة والمهانة والضعف. فمن أراد أن يصل إلى ما وصل إليه الصحابة فليسلك سبيلهم وليسر على نهجهم وليمشي في طريقهم، فسبيلهم هو سبيل الله وصراطهم هو صراط الله عز وجل، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بقي معاشر المسلمين أن نقول أننا فرع ولنا أصل، وأصولنا رسول الله وصحابته. وإليكم هذا الموقف معاشر المسلمين: لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى المدينة، ما بقي رجل ولا امرأة إلا وقد أتحف النبي صلى الله عليه وسلم بهدية، يعني أهداه بهدية. وبقيت أم سليم وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، فإذا بها تنظر إلى أنس وعمره يومئذ 9 سنين أو 10، فكانت لا تملك من حطام الدنيا إلا مرطى يعني ملاءة، فقسمتها إلى نصفين، نصفا جعلته فوق جسده والآخر في أسفل جسده، ثم أخذته من يديه وذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هذا أنيس خويدمك، اجعله خويدمك يا رسول الله، فإني لا أملك شيئا أهديك به إلا أنس، ادع له يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في ماله وفي ولده وفي عمره، وأن يجعله من أهل الجنة. فيلزم أنس بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فيتعلم منه كل شيء. لما؟ لأن أم سليم اكتشفت الصدف داخل الدر أو الدر داخل الصدف، اكتشفت أن أنس مجرد فرع لا بد أن يرتبط بالأصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فماذا أنتجت؟ أنتجت أنس بن مالك الذي عمر طويلا وطال العمر به بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبارك الله عز وجل له في ماله، فكان له بستان ينبت في العام مرتين، وعنده ريحان لا ينبت إلا في أرضه، وينقطع المطر عن الكوفة كلها فلا يتنزل إلا على بستانه وإلا على أرضه. ثم يقول، يعبر عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم: وقد توفي رسول الله في أول العام 11 للهجرة، بينما أنس بن مالك قد شارف على 100 يقول والله ما من ليلة أنام فيها إلا وأنا أرى فيها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألما أرخص الحب إن كان كلاما، ألما أغلى الحب إن كان فعالا، كأن الشعار أموت وتبلى عظامي وفيها من محبته شوق مقيم وحب غير راحلي. حمل الحديث أهداه إلى الناس، ملأ العراق علما. ثم بعد كان التابعون إذا اختلفوا في الحديث ذهبوا إلى أنس بن مالك قالوا تعالوا نسمعه ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسمعون الحديث منه، يضبطون الحديث منه، يضبطون العلم منه. فهذا ما أنتجته أم لم تتعلم في جامعة ولا في مدرسة عليا ولا متوسطة، لكنها تعلمت في مدرسة الإسلام أنه لا بد من توريث الإسلام للناس، لا توريث دين يورث كما تورث الأموال، وإنما توريث عقيدة وشريعة تظل في القلب، لا أقول تخبو أبدا، وإنما تظل مشتعلة فيظل المسلم بها قدر الله الغالب الذي يغلب ولا يغلب، الذي يقهر ولا يقهر، الذي يؤثر ولا يتأثر. فهكذا فافعلوا بأبنائكم، اربطوهم بأصولهم، اربطوهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وبالتابعين ومن كان على نهج هؤلاء إلى يوم الدين. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت به أعلم منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين واشتد الأنين وتعالى الحنين. اللهم ارحمنا إذا أيأس منا الطبيب وبكى علينا الحبيب وذهب عنا البعيد والقريب. اللهم ارحمنا إذا اشتدت السكرات وتوالت العبرات وتأكدت فجيعة الممات. اللهم